بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. ما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك يا شيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة فضل شيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع ذكر من الأذكار ومع شيء من فقهه. ذكر اليوم في أثر عن عدي بن أرطاه قال: كان الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا زكي قال: اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون. وأيضا كان بعض السلف إذا مدح في وجهه وقيل المدح في وجهه قال: اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون. فهذا كان يقال لمن مدح في وجهه بالخير والثناء أو زكي بما هو خير ولو كان هو أهل لذلك. وأيضا قالوا هذا يقال عند التوبة من المدح في الوجه، وإنما يقول الرجل مثل هذا الدعاء لكي يدفع عن نفسه شر الفتنة ومحبة الفخر والخيلاء وخشية أن يفتتن بالمدح. ولذلك كانوا يقولون مثل هذه يعني الكلمات لتذكير النفس بما يصبرها ويبعد عنها شر الفتنة والفخر أو الاعتداد بالنفس. يقول: كان الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا زكي، ومعنى زكي من زكيته يعني بالتزكية، وهي نسبة إلى الزكاء، والزكاء المراد به الصلاح، ويقال رجل زكي أي صالح، وزكي فلان أي مدح وذكر بخير. وكان يقول: اللهم دعاء، والميم في آخر لفظ الجلالة وهي بدل من ياء النداء، فالداعي إما أن يقول يا الله لا تؤاخذني أو يا الله اغفر لي، أو أن يقول اللهم لا تؤاخذني أو اللهم لا تعاقبني. فالنداء يكون بي اللهم، الله لفظ الجلالة والميم في آخره بدل من ياء النداء، وإما أن ينادي لفظ الجلالة، ينادي ربه بأسمائه وصفاته بياء النداء يا الله. فاللهم يعني يا الله لا تؤاخذني بمعنى لا تعاقبني. المؤاخذة المعاقبة، وفلان يؤاخذ أي يعاقب بذنبه أو بفعله ويجزى على صنيعه. فاللهم لا تؤاخذني يعني لا تعاقبني أو تحاسبني على ما يمدحني به الناس أو يمدحني به فلان. فيقول اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، أي بما يتكلمون به من المدح والثناء، فبسبب قولهم أرجو أن تغفر لي ولا تعاقبني. وهذا يقوله الرجل لكي لا يصاب بالغرور بكثرة المدح، ويظن نفسه أن له منزلة عالية عند الناس، فيتوقف عن التزود من التقوى والهدى والخير. ثم إن أيضا إذا اغتر الإنسان بمدح الناس يجد الشيطان إلى قلبه منفذا ينفذ منه، فيوهمه أنه يعني له شأن فلا يتواضع، وقد يتراخى عن العمل الصالح ويتوقف بسبب هذا الثناء. اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي. واغفر لي يعني استر ذنوبي، فالغفران بمعنى ستر الذنوب، وغفر الشيء بمعنى أنه ستر، والغفور والغفار من أسماء الله سبحانه وتعالى، ومن صفاته جل في علاه المغفرة والغفران، وبمعنى تكرار الشيء بعد الشيء، أو تكرار الشيء مرة بعد مرة. وذلك أن الله عز وجل موصوف أو يوصف بالمغفرة والغفران تدل على التكرار، أن الإنسان كلما أذنب غفر الله له. ومن أسمائه الغفور فعول، صيغة مبالغة تدل على الكثرة، أي كثرة المغفرة، مهما كثرت ذنوب العباد إذا تابوا غفر الله لهم. وكذلك الغفار فعال، يعني يكثر منه سبحانه المغفرة لعباده، فهو الغفور الغفار، ومن ويوصف بالمغفرة والغفران. واغفر لي ما لا يعلمون، يعني ما لا يظهر للناس من الأقوال والأفعال التي قد أقوم بها ولا ترضيك عني، وقد سترتها علي يا ربي. فبعض الناس أمام الناس قد يكون جميل الخصال، لا يأتي بشيء معيب، لكن ربما إذا خلا قد يحصل منه هفوة أو زلة لا ترضي رب العالمين، فيظهر بمظهر آخر. فلذلك قال واغفر لي ما لا يعلمون، يعني استر لي ما لا يراه الناس وتراه أنت، لأن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية، وإن خفيت على الناس فعلى الله لا يخفى شيء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وما يمكر الماكرون، وما يكيد الكائدون، كله يعلمه سبحانه وتعالى، يؤجله ثم يعاقب به. وقيل لأعرابي ما أحسن ثناء الناس عليك، قال بلاء الله عندي أحسن من مدح المادحين وإن أحسنوا، وذنوبي أكثر من ذنب الذامين وإن أكثروا، فيا أسفي فيما فرطت ويا سوأتي فيما قدمت. قال واجعلني خيرا مما يظنون، أي يا ربي اجعلني خيرا مما يظن ويتوسم في الناس. فهذا الدعاء فيه هذه الكلمات الجميلة، وفيه هذا التذكير، تذكير النفس بأن لا تغتر ولو مدح المادحون، وإنما يتواضع الإنسان ويطلب من ربه الستر والخير. أسأل الله أن يستر عوراتنا، يأمن روعاتنا، ويغفر لنا زلاتنا. والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا للأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-16-88. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. نعم، معنا هذه المكالمة. أخ أمين تفضل. نعم تفضل أخ أمين على الهواء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ أمين تفضل.
الله يحييك. سؤالي في فضيلة الشيخ، توشي تشتغل في شركة استثمار وشغلها يجبرها مثلا أحيانا أن تسافر، فقريب رحلين عندها سفرة، فكانت تقول لي كيف يعني تسمح لي أن أسافر بروحي ولا لا، خاف أن أسافر للغرب. أنا شخصيا يعني ما نهائيا ما نفسي ما تسمح لي أنا أسافر للغرب، يعني ما أحس بالأمان. ففضيلة الشيخ يعني ينصحني أن أخليها تسافر بروحها، خاصة أن السفر الحين قريب يعني يمكن خلال أسبوع 10 أيام، ولا خلاص توكل على الله وأنا أسافر وياك
إن شاء الله.
سؤال ثاني كمان فضيلة الشيخ، في بعض الناس لما يدعون مثلا للأموات يقول لهم مثلا الفاتحة لروح فلان، الفاتحة لروح فلان، وآخر شيء بعد الدعاء يقولون إلى حضرة النبي الفاتحة، فما حكم هذا الشيء؟
إن شاء الله.
شكرا.
جزاك الله خير، الله يحفظك أخ أمين، تسمع إن شاء الله الرد. أخ هيثم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خيثم تفضل.
بارك الله فيك ويجزيك خير.
الله يباركك ويحفظك، جزاك الله خير.
السؤال عن الزكاة من شقين إذا سمحت.
نعم.
الشق الأول يعني الزكاة إن شاء الله إحنا الواحد بتفحها في شهر رمضان، يعني أو بشهر رمضان متعود يتفحها.
نعم.
ولكن حاليا ممكن يجيني عمل المبلغ المتواجد عندي كليات وأحطه في العمل هذا، فهل هي سقطت عن الزكاة زي هيك ولا مثلا لازم أقدمها أو شيء؟ هذا الجزء الأول. الجزء الثاني يعني الزكاة للأهل وللأقارب اللي هم موظفين، ولكن الراتب على قد الشهر ممكن ينقص شوية وكذا، هل تجوز لهم الزكاة؟
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك أخي ثم، تسمع إن شاء الله الإجابة، حياك الله. نجي فضل الشيخ سؤال لخمين. يقول زوجته تعمل في شركة وغير ذلك، فيقول أن من مهام عملها أنها تسافر إلى بعض الدول، فيقول هل الأفضل أن أسافر معها أو يقول ماذا أفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اتبع هداه وبعد. ليس الأفضل أن تسافر معها، بل يجب عليك وجوبا شرعيا أن تسافر معها إن استطعت، وإن لم تستطع فلا تسافر هي من غير محرم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. لا يحل معنى يحرم عليها أن تسافر، وفي بعض الألفاظ لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. وإذا كان في الحج النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يخطب قال: لا يحل لامرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم. قام رجل فقال: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأتي انطلقت حاجة. قال: انطلق فحج مع امرأتك. فهذا الرجل كتب اسمه في الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وترك زوجه تحج لوحدها في هذه الرفقة مع الصحابة، ومع ذلك رخص له أن يترك الجهاد ويدعه ليؤدي ما هو أوجب، وهو أن يكون محرما لزوجه في الحج. وسفرها زوجك بدون محرم فتنة لها وتعريضها للفتن، والإنسان ضعيف مهما يكون، وواجب الزوج أن يصون أهله وزوجه وأن يغار عليها، لأن عدم الغيرة إثم، إثم عليه الشخص ويحاسب يوم القيامة. فمن الغيرة أن لا تترك هكذا تسافر دون محرم. فإن كان عندك فرصة أن تسافر معها فسافر لتؤدي العمل وأنت معها، تحفظها وتصونها إلى أن ترجع بالسلامة إن شاء الله، وإن لم توجد فرصة لك فهي تعتذر عن هذا السفر، والله عز وجل يعوضها خيرا من هذا. فكما جاء في الحديث، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. الله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول البعض، يقول في أيام العزاء أو غيره، فيقول مثلا الدعاء على روح فلان، أو مثلا قراءة الفاتحة على روح فلان، هل هذا الأمر يصح؟
هذا الأمر لا دليل عليه، إنما مما ابتدعه عامة الناس في الأدعية فيصنف في الألفاظ المبتدعة. والنبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه الدعاء للأموات، من ذلك يوم بعد دفن الميت قال: سألوا لأخيكم الثبات أو التثبيت، ادعوا لأخيكم سألوا له الثبات فإنه الآن يسأل. فهذا غاية ما قال لهم، ادعوا له، لم يقل لهم اقرأوا الفاتحة ولا قولوا كذا، إنما الدعاء له بالثبات. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان أو ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به، أو صدقة جارية. وبين أن الولد الصالح يدعو لأبيه، وهكذا كل من جاء يطلب الدعاء يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو. فأن نخصص الفاتحة لروح فلان فهذا لا أصل له، لأن القرآن لا يهدى هكذا، إنما الولد إذا قرأ أو تذهب الحسنات إلى الوالدين مع الولد أو لمن علمه القرآن وحفظه القرآن الكريم، أو من تسبب في تعليم الناس القرآن كمن بنى مركزا أو طبع المصاحف أو مكان تعليم القرآن، فله أجر من يقرأ القرآن ولو بعد موته. أما الإهداء هكذا فلا، لا دليل عليه، خاصة دعاء لسيدنا محمد فهذا لا أصل له، ولم يطلب النبي صلى الله عليه وسلم من أمته أن تهدى له الفاتحة، وهو أغنى من هذا عليه الصلاة والسلام. فكل ما نعمل من الصالحات والعبادات والأعمال الواجبة والمسنونة في ميزان حسناته صلى الله عليه وسلم، لذلك رفعه الله إلى المقام المحمود الذي لا ينبغي لعبد إلا له صلى الله عليه وسلم، فهو ليس بحاجة لمثل هذا. فهذا الدعاء أخيرا يجب أن ننتبه أن الدعاء أمر تعبدي توقيفي، فينبغي الالتزام بما ورد في الشرع منه، لأنه هو الذي يقبل وينفع. أما ما خالف الشرع وليس له أصل فتلهج به الألسنة لكن لا فائدة منه، إنما يكون مضيع للوقت فقط. والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. الأخ هيثم يسأل يقول: إذا كان عنده مبلغ وهذا المبلغ بلغ النصاب، ويقول حوله في رمضان، يقول الآن في شعبان، إذا وضعت يقول المبلغ بالكامل في عمل أو في تجارة، هل تسقط الزكاة؟
أولا، إن كان هذا تحايل كما يفعل البعض بما يعرف بالتحايل على الزكاة بأن يتهرب من الحول، فلا تسقط عنه، تجب عليه، والفقهاء يقولون يعامل بنقيض قصده. أما إن كان ذلك لا لأجل التحايل وإنما أتاه عمل فعلا، فينظر نوع العمل، فإن كان في سلع وبضائع تباع تقوم، كمن كان اشترك مثلا في بيع سيارات، أو اشترك في بيع أجهزة إلكترونية، أو اشترك في سلعة وبضاعة ستعرض في السوق، هذا لا يسقط عن الزكاة ويبقى حوله في رمضان يقيمه بقيمته في السوق، أو اشترى مثلا أسهما وهكذا، أو اشترى عقارا وينتظر بيعه كالدار أو العمارة أو الأرض، فلن تسقط عنه الزكاة، سيقومها في رمضان، لأن المال تحول من نقد إلى مال، من مال عيني إلى مال عبارة عن عرض، سواء كان في العقار أو ذهب أو سيارات أو بضاعة أو سلع أو ما شابه ذلك، أو دخل في مضاربة مع أشخاص في نوع العمل، اللهم إلا إن كان اشترى عقارا للتأجير، كاشترى دارا للإيجار أو شقة للإيجار، فحينئذ نعم سيبدأ الحول لما يقبض الأجرة، لأن العقار الآن لا يقيم بقيمته في السوق، وإنما يقيم بأجرته التي عليها الزكاة وليس في قيمته السوقية. فالخلاصة، أولا لا يكون هناك تحايل على الهروب من الحول، ثانيا ينظر إلى أي مال انتقل المال من عين، من مال عيني أو نقدي إلى مال آخر من عرض آخر، ينظر فبعد ذلك يحكم بالزكاة بحسب التحول الذي تحول له، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم. فالشيخ أيضا يقول: هل يجوز إعطاء الزكاة للأهل أو الأقارب إذا كان الراتب على قدر نفقاتهم الشهرية ولا يستطيعون توفير الشيء؟
العبرة ليس بالتوفير، وإنما العبرة أن يعيش من هو في مستواهم بالراتب عيشة صحيحة، غير مبذرين ولا مفرطين الأموال في الكماليات والتحسينيات التي لا حاجة لها، لم تبلغ منزلة الضرورة ولا مبلغ الحاجة التي تشبه الضرورة. فإذا كان الراتب يكفيهم لسداد الإيجار أو الأجرة، وكذلك يكفيهم الراتب لأيضا سداد الكهرباء أو المعيشة والطعام والأكل والشرب والتعليم العلاج نحتاجه، فهو كاف لهم. بنهاية الشهر ينتهي ثم ينزل الراتب وليس عليهم دين، فلا تحل عليهم الزكاة. أما إذا كان رب الأسرة في عليه دين فهو يتحل له لأنه من الغارمين، أو ليس عليه دين لكن العائلة كبيرة أو المصاريف كثيرة و بمنتصف الشهر أو قبل نهايته ينتهي، ثم لا يجد نفقة لعياله في ضرورياتهم من شراء الطعام أو شراء الأشياء الواجبة، فمثل هذا حينئذ تحل له الزكاة، وإن كان المال الذي يعني يأخذ عنده راتب، لكن تحل له الزكاة لأن الراتب لا يكفيه لنهاية الشهر فيصبح في حاجة وضيق، الله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال ناصر صالح، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.